بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. قال: النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي، أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له طلب مطلوبه وجب عليه الوفاء. قال: ومستحبة. قال: وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عليه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله عز من قائل: يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى عن النذر، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، يعني إذا لم يفي بنذره فإنه يكون حكمها حكم اليمين، تكون مكفرة. قال: فيه كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. وعلى كل حال، فإن نذر الإنسان نذر طاعة فإما أن يكون واجبا وجب الوفاء به، وإما أن يكون مندوبا ومستحبا فإنه يلزمه الوفاء به، لأنه ألزم نفسه حتى بالمسنون، فأصبح يعني بالنذر واجب الوفاء، لا يجوز له تركه، وإن تركه أثم، ومتى حنث يعني تخلف عن الوفاء بهذا النذر لزمه كفارة يمين. وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به ويكفر عنه، لأنه قد ألزم نفسه بشيء، وهذا فيه خلاف، هل يجب عليه أن يكفر عن نذر المعصية إذا تركه؟ هو لا يجوز أن يفي أن يوفي به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ولكن هناك يعني حديث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فيكون يعني عدوله عن النذر المحرم، هذا هو الواجب، لا يجوز له الوفاء به، ويكفر كفارة يمين حتى يخرج من هذا النذر. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ يعني متساوية، ليس لعربي فضلا على عجمي إلا بالتقوى. فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فإذا كانوا جميعا مؤمنين فإنه يقتل يعني النفس بالنفس بقطع النظر عن منزلة الشخص في المجتمع. قال: وإنما لا يشترط في القصاص المكافأة إلا في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير والكبير والعكس، والذكر والأنثى والعكس، والعالم بالجاهل، الشريف بالوضيع، والكامل بالناقص، كالعكس في هذه الأمور. وربما يكون القاتل قتل شخصا مثلا يعني مشلولا أو مقطوع بعض الأطراف، لم يكن سوي الخلقة، فلا يقال حينئذ ليس هنا تكافؤ بين القاتل والمقتول، ليس هذا الشرط إلا في الحرية وفي الإسلام. فما دام أن القاتل مسلم والمقتول مسلم أيا كان نوع المقتول بشرط أن يكون حرا، فإنه يقتل به وإن كانت كان المقتول امرأة أو كان المقتول ناقص الأعضاء. قال: قوله: ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس، وكذلك لا فرق بين الرجل والمرأة، فلو كان المجير امرأة وجب الوفاء بإجارتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا دليل على أنه يجب اعتبار هذا النص، وأن الذي يخالفه فإنه يكون جاهلا أو يكون صائلا. فإذا مثلا دخل شخص في ديار المسلمين بعهد من أحدهم أو بعقد مع ولي أمره، فإنه لا يجوز التعرض له بأي حال، لا في نفسه ولا في أطرافه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في ولده، ما دام أنه ملتزم، ما دام أنه ملتزم بشروط الإقامة وعدم الاعتداء على أحد، فإنه يوفى له بعهده. وأن من صال عليه أو قتله فإنه يكون أمره إلى ولي الأمر ينظر فيه بالعقوبة المناسبة، حتى وإن كان بالقتل تعزيرا، قد يكون مثلا ذمي أو يهودي أو نصراني ليس له يعني لا يدفع الجزية، لكنه دخل إلى بلد مسلمين من أجل العمل أو استقدم للعمل فجنى عليه أحدهم، هذه الجناية لا تجوز، وهي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامه بعامة المسلمين أن يحترموا ذمم جميع أفرادهم، فمن كان له ذمة من أحدهم وجب على الجميع الوفاء بهذه الذمة وإجارة من أجار. وهذه من محاسن الدين الإسلامي، بدليل قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولما جيء بثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه وجده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا به وربطوه في سارية المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: لا شيء، فإن كنت تريد المال فسل ما تريد، وإن تعفو تعفو عن ذي مروءة، وإن تقتل تقتل ذا دم. فاتركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وجاء في اليوم الثاني كالعارض عليه الإسلام فيرد عليه بما سبق. في اليوم الثالث قال: أطلقوا سراحه. فأطلقوا سراحه وقد بلغه وعرف يعني عن سماحة الدين الإسلامي وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وقد أمرهم بالإحسان إليه، الطعام والشراب والإحسان إليه بجميع ما يحتاج. فخرج ثمامة رضي الله عنه وذهب إلى حائط واغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. وهذا دليل على أن غير المسلم إذا عُمل بالحق وعُمل بالرحمة والإحسان كان ذلك داعيا له إلى الإسلام، وكان هذا يعني نشر لفضائل الدين الإسلامي، على عكس ما يفعله بعض المنتمين إلى الإسلام زورا وبهتانا، يحملون يعني اسم الإسلام ويتصرفون مع غير المسلم، مع المسلمين وغيرهم، تصرف الصائل الذي لا يردعه عن ظلم الناس لا دين ولا عهد ولا عقد ولا ذمة، وإنما يصورون الإسلام لغير المسلمين بأنه بهذا الشكل، وهذه جناية واعتداء وافتراء على الدين الإسلامي. فما يفعله بعض الخوارج في وقتنا الحاضر من المثلة في القتل ومن الصور البشعة التي لا ينفذها حتى الكفار الصرحاء، هؤلاء لا يريدون يعني بهذا إلا تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين، وبدل أن نستميلهم وأن نصور الإسلام لهم بالصورة الحقيقية، صورة الرحمة والإحسان والعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين. إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هذا هو الدين الإسلامي. أما ما يزعم أن من لم يكن على رأيه ومنهيه ومذهبه فهو حلال الدم والمال والعرض، مصادرة لكل شيء، هذا ليس الدين ولا يمثل الدين، وإنما يمثل المنهج الذي ينتمي إليه، منهج الخوارج والتطرف الذي لا يجد له في الإسلام مكانا، ولا يجد من المسلمين من يقره أو يبرره. قوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، كذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. هذه الجهة التي خرج إليها الجيش يعني حراسة أو دفاعا أو دعوة تبليغا للإسلام، إذا غنم أحد منهم غنيمة يعني انفرد بها، فإن هذه الغنيمة تكون مشاعا للطائفة التي خرجت، يكون لكل فرد منهم نصيب في هذه الغنيمة قلت أو كثرت. قال ويرد عليهم أقصاهم يعني أحادهم وأطرافهم، تكون الغنائم للجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، يعني كلمتهم واحدة وجماعتهم واحدة ومنهجهم ومبدأهم واحد، وهذه هي الجماعة، ليس فيهم تفرق ولا تمزق، وإنما هم جماعة واحدة على من عداهم من المنافقين والكفار ومن ليس على دين. قال أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. هذه هي نسبة المؤمنين، وهذه هي صلة المؤمنين فيما بينهم، مهما تباعدت أوطانهم وتباينت ألوانهم ولغاتهم، فهم جماعة واحدة فيما يقومون به من الواجبات الدينية والدنيوية، فيعين بعضهم بعضا على القيام بما يجب عليه لله وعلى الدفاع عن نفسه وماله وعرضه بقدر الاستطاعة. وما لحق المسلمين ما لحقهم من الأذى والإذلال والابتلاء إلا بسبب التخاذل، تخاذل بعضهم عن بعض وعدم اجتماع كلمتهم وتوحد آرائهم واتفاق قوتهم ضد من سواهم. فلو كان لهم كلمة واجتماع ورأي موحد فصارت قوتهم أعظم قوة ضد الغير، ولكنهم كل فرد منهم أو كل جهة تستقبل الأذى الذي يرد عليها بمفردها، هذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه الجملة من هذا الحديث تؤكد وجوب الوقوف، وقوف المسلمين بعضهم مع بعض ضد أعدائهم. قال: فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأل الله تعالى أن يوفقهم لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم قال: ولا ذو عهد بعهده، معطوفا على قوله: ألا لا يقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد بعهده أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار ذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذكر تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه. يعني ما دام يقول ما دام أن الكافر لا أقتل بكافر، فمهما قتلت من الكفار يدي مطلقة، فاحترز لهذا الفهم الخاطئ أنه لا يقتل معاهد ذو عهد ولا صاحب ذمة أو أمان أو هدنة، لا يجوز التعرض له ما دام أن له هذا الحق الذي أعطي من إمام المسلمين فيجب الوفاء به. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، لأن حرمة الدماء والأنفس لها اعتبار في الشرع، فإذا ادعى أحد أنه طبيب أي أنه يحسن العلاج أو التطبيب فجنى بطبه وعرف وعلم أنه ليس بطبيب، فإنه يضمن ما أتلف، من عضو أو نفس. فإذا قتل مثلا بالعلاج بهذا الطب بأن أجرى عملية وأساء التصرف فيها فإنه يؤخذ بهذه الجناية، يكون ضامنا. وهذا يرجع يعني كيفية الضمان يرجع إلى السلطان أو نائبه، هو الذي يقول في ذلك، فيضمن مثلا قيمة ما أتلف أو عوض ما أتلف من عضو، كأن يصيب يعني العضو الذي عالجه بالشلل، أو مثلا فقد البصر أو فقد السمع أو فقد الذاكرة أو فقد بعض الحواس، فإنه يضمن ما أتلف من عضو أو حاسة أو منفعة عامة، كأن يكون مثلا يقطع نسله أو يكون يعني يجني على حركته. كثيرا من العمليات الجراحية تحصل فيها أخطاء فاحشة، استئصال الرحم بدون إذن، هذا يعني يجب على فاعله أن يضمن هذه المصلحة التي عطلها. قال: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه يعني معناه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنه، سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة ذلك تلك الصناعة التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن، فيدخل في الغش، ومن غشنا فليس منا. ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه أنه يحسن الصنعة وهو كاذب، يعني أنه يرد المال الذي أخذه مقابل هذه الصنعة التي أخذ المال على إنجازها. ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، لأنه صاحب مهنة صحيحة وصاحب إتقان، وإنما حصل خلاف ما أراد، قدر الله شيئا خلاف ما سعى لإصلاحه، فمات الشخص أو تلف بعض أعضائه أو حواسه، بدون تعد منه أو تفريط فلا يضمن. قال: لأنه مأذون فيه من المكلف أو وليه. ولهذا قبل أن تجرى العملية ويبدأ الإنسان في الطبيب في العلاج يأخذ يعني تواقيع المصاب أو أوليائه. قال: فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. مثلا عنده بعض الأسنان تالفة أو إحدى العينين واقفة أو إحدى الأذنين معطلة أو إحدى الأنثيين غير صالحة أو إحدى الكليتين لا تشتغل، فعمد إلى الصالحة وأخذها وترك الفاسدة، فقد تصرف في غير المأذون له. هذا يضمن وإن كان ماهرا، لأنه تعدى، ترك المأذون في علاجه وأخذ غير المأذون فيه، فحينئذ يضمن. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون، ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، وهي من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 26.
قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاري. قال: النذر إلزام العبد نفسه طاعة لله، إما بدون سبب كقوله لله علي، أو نذرت عتق رقبة، أو صيام كذا وكذا، أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه، أو برء مريض، أو حصول محبوب، أو زوال مكروه، فمتى تم له طلب مطلوبه وجب عليه الوفاء. قال: ومستحبة. قال: وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة ومستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر، وليس عليه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله عز من قائل: يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه، كما نهى عن النذر، كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها، وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، يعني إذا لم يفي بنذره فإنه يكون حكمها حكم اليمين تكون مكفرة. قال فيه كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين. وعلى كل حال فإن نذر الإنسان نذر طاعة فإما أن يكون واجبا وجب الوفاء به، وإما أن يكون مندوبا ومستحبا فإنه يلزمه الوفاء به، لأنه ألزم نفسه حتى بالمسنون، فأصبح يعني بالنذر واجب الوفاء، لا يجوز له تركه، وإن تركه أثم. ومتى حنث يعني تخلف عن الوفاء بهذا النذر لزمه كفارة يمين. وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به ويكفر عنه، لأنه قد ألزم نفسه بشيء، وهذا فيه خلاف، هل يجب عليه أن يكفر عن نذر المعصية إذا تركه؟ هو لا يجب ولا يجوز أن يوفي به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولكن هناك يعني حديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فيكون يعني عدوله عن النذر المحرم، هذا هو الواجب، لا يجوز له الوفاء به، ويكفر كفارة يمين حتى يخرج من هذا النذر. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس. هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. فعلى المؤمنين أن يكونوا متحابين متصافين، غير متباغضين ولا متعادين، يسعون جميعا لمصالحهم الكلية التي بها قوام دينهم ودنياهم، لا يتكبر شريف على وضيع، ولا يحتقر أحد منهم أحدا، فدماؤهم تتكافأ يعني متساوية، ليس لعربي فضلا على عجمي إلا بالتقوى. فإنه لا يشترط في القصاص إلا المكافأة في الدين، فإذا كانوا جميعا مؤمنين فإنه يبتل يعني النفس بالنفس بقطع النظر عن منزلة الشخص في المجتمع. قال: وإنما لا يشترط في القصاص المكافأة إلا في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر كما في هذا الحديث، والمكافأة في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد. وأما بقية الأوصاف فالمسلمون كلهم على حد سواء، فمن قتل أو قطع طرفا متعمدا عدوانا فلهم أن يقتصوا منه بشرط المماثلة في العضو، لا فرق بين الصغير والكبير والعكس، والذكر والأنثى والعكس، والعالم بالجاهل، الشريف بالوضيع، والكامل بالناقص كالعكس في هذه الأمور. وربما يكون القاتل قتل شخصا مثلا يعني مشلولا أو مقطوع بعض الأطراف لم يكن سوي الخلقة، فلا يقال حينئذ ليس هنا تكافؤ بين القاتل والمقتول، ليس هذا الشرط إلا في الحرية وفي الإسلام. فما دام أن القاتل مسلم والمقتول مسلم أيا كان نوع المقتول بشرط أن يكون حرا فإنه يقتل به، وإن كانت كان المقتول امرأة أو كان المقتول ناقص الأعضاء. قال قوله ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أن ذمة المسلمين واحدة، فمتى استجار الكافر بأحد من المسلمين وجب على بقيتهم تأمينه، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فلا فرق في هذا بين إجارة الشريف الرئيس وبين أحد الناس. وكذلك لا فرق بين الرجل والمرأة، فلو كان المجير امرأة وجب الوفاء بإجارتها لقوله صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهذا دليل على أنه يجب اعتبار هذا النص، وأن الذي يخالفه فإنه يكون جاهلا أو يكون صائلا. فإذا مثلا دخل شخص في ديار المسلمين بعهد من أحدهم أو بعقد مع ولي أمره فإنه لا يجوز التعرض له بأي حال، لا في نفسه ولا في أطرافه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في ولده، ما دام أنه ملتزم بشروط الإقامة وعدم الاعتداء على أحد فإنه يوفى له بعهده. وأن من صال عليه أو قتله فإنه يكون أمره إلى ولي الأمر ينظر فيه بالعقوبة المناسبة حتى وإن كان بالقتل تعزيرا، قد يكون مثلا ذمي أو يهودي أو نصراني ليس له يعني لا يدفع الجزية لكنه دخل إلى بلد مسلمين من أجل العمل أو استقدم للعمل فجنى عليه أحدهم، هذه الجناية لا تجوز وهي مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامه بعامة المسلمين أن يحترموا ذمم جميع أفرادهم، فمن كان له ذمة من أحدهم وجب على الجميع الوفاء بهذه الذمة وإجارة من أجار. وهذه من محاسن الدين الإسلامي، بدليل قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ولما جيء بثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه وجده بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به وربطوه في سارية المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما وراءك يا ثمامة؟ قال لا شيء، فإن كنت تريد المال فسل ما تريد، وإن تعفو تعفو عن ذي مروءة، وإن تقتل تقتل ذا دم. فاختركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وجاء في اليوم الثاني كالعارض عليه الإسلام فيرد عليه بما سبق. في اليوم الثالث قال أطلقوا سراحه، فأطلقوا سراحه وقد بلغه وعرف يعني عن سماحة الدين الإسلامي وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، وقد أمرهم بالإحسان إليه الطعام والشراب والإحسان إليه بجميع ما يحتاج. فخرج ثمامة رضي الله عنه وذهب إلى حائط واغتسل، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه. وهذا دليل على أن غير المسلم إذا عمل بالحق وعمل بالرحمة والإحسان كان ذلك داعيا له إلى الإسلام، وكان هذا يعني نشر لفضائل الدين الإسلامي، على عكس ما يفعله بعض المنتمين إلى الإسلام زورا وبهتانا، يحملون يعني اسم الإسلام ويتصرفون مع غير المسلم، مع المسلمين وغيرهم، تصرف الصائل الذي لا يردعه عن ظلم الناس، لا دين ولا عهد ولا عقد ولا ذمة، وإنما يصورون الإسلام لغير المسلمين بأنه بهذا الشكل، وهذه جناية واعتداء وافتراء على الدين الإسلامي. فما يفعله بعض الخوارج في وقتنا الحاضر من المثلة في القتل ومن الصور البشعة التي لا ينفذها حتى الكفار الصرحاء، هؤلاء لا يريدون يعني بهذا إلا تشويه صورة الإسلام عند غير المسلمين، وبدل أن نستمي لهم وأن نصور الإسلام لهم بالصورة الحقيقية، صورة الرحمة والإحسان والعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المبسطين، إنما أنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، هذا هو الدين الإسلامي. أما من يزعم أن من لم يكن على رأيه ومنهيه ومذهبه فهو حلال الدم والمال والعرض مصادرة لكل شيء، هذا ليس الدين ولا يمثل الدين، وإنما يمثل المنهج الذي ينتمي إليه، منهج الخوارج والتطرف الذي لا يجد له في الإسلام مكانا، ولا يجد من المسلمين من يقره أو يبرره. قوله صلى الله عليه وسلم ويرد عليهم أقصاهم، أي في التأمين، كذلك اشتراك الجيوش مع سراياه التي تذهب فتغير أو تحرس، فمتى غنم الجيش أو غنم أحد السرايا التابعة للجيش اشترك الجميع في المغنم، ولا يختص بها المباشر لأنهم كلهم متعاونون على مهمتهم. هذه الجهة التي خرج إليها الجيش يعني حراسة أو دفاعا أو دعوة تبليغا للإسلام، إذا غنم أحد منهم غنيمة يعني انفرد بها، فإن هذه الغنيمة تكون مشاعا للطائفة التي خرجت، يكون لكل فرد منهم نصيب في هذه الغنيمة قلت أو كثرت، قال ويرد عليهم أقصاهم، يعني أحادهم وأطرافهم، تكون الغنائم للجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، يعني كلمتهم واحدة وجماعتهم واحدة ومنهجهم ومبدأهم واحد، وهذه هي الجماعة، ليس فيهم تفرق ولا تمزق، وإنما هم جماعة واحدة على من عداهم من المنافقين والكفار ومن ليس على دين. قال أي يجب على جميع المسلمين في جميع أنحاء الأرض أن يكونوا يدا على أعدائهم من الكفار بالقول والفعل والمساعدات والمعاونة في الأمور الحربية والأمور الاقتصادية والمدافعة بكل وسيلة. هذه هي نسبة المؤمنين، وهذه هي صلة المؤمنين فيما بينهم، مهما تباعدت أوطانهم وتباينت ألوانهم ولغاتهم فهم جماعة واحدة فيما يقومون به من الواجبات الدينية والدنيوية، فيعين بعضهم بعضا على القيام بما يجب عليه لله وعلى الدفاع عن نفسه وماله وعرضه بقدر الاستطاعة. وما لحق المسلمين ما لحقهم من الأذى والإذلال والابتلاء إلا بسبب التخاذل، تخاذل بعضهم عن بعض وعدم اجتماع كلمتهم وتوحد آرائهم واتفاق قوتهم ضد من سواهم. فلو كان لهم كلمة واجتماع ورأي موحد فصارت قوتهم أعظم قوة ضد الغير، ولكنهم كل فرد منهم أو كل جهة تستقبل الأذى الذي يرد عليها بمفردها. هذا خلاف قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه الجملة من هذا الحديث تؤكد وجوب الوقوف، وقوف المسلمين بعضهم مع بعض ضد أعدائهم. قال فعلى المسلمين أن يقوموا بهذه الواجبات بحسب استطاعتهم لينصرهم الله ويعزهم ويدفع عنهم بالقيام بواجبات الإيمان عدوان الأعداء، فنسأل الله تعالى أن يوفقهم لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم قال ولا ذو عهد بعهده، معطوفا على قوله ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد بعهده أي لا يحل قتل من له عهد من الكفار ذمة أو أمان أو هدنة، فإنه لما قال لا يقتل مسلم بكافر احترز بذكر تحريم قتل المعاهد لئلا يظن الظان جوازه. يعني ما دام يقول ما دام أن الكافر لا أقتل بكافر فمهما قتلت من الكفار يدي مطلقة. فاحترز لهذا الفهم الخاطئ أنه لا يقتل معاهد ذو عهد ولا صاحب ذمة أو أمان أو هدنة، لا يجوز التعرض له ما دام أن له ما هذا الحق الذي أعطي من إمام المسلمين فيجب الوفاء به. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. لأن حرمة الدماء والأنفس لها اعتبار في الشرع، فإذا ادعى أحد أنه طبيب أي أنه يحسن العلاج أو التطبيب فجنى بطبه وعرف وعلم أنه ليس بطبيب فإنه يضمن ما أتلف من عضو أو نفس. فإذا قتل مثلا بالعلاج بهذا الطب بأن أجرى عملية وأساء التصرف فيها فإنه يؤخذ بهذه الجناية يكون ضامنا. وهذا يرجع يعني كيفية الضمان يرجع إلى السلطان أو نائبه هو الذي يقول في ذلك، فيضمن مثلا قيمة ما أتلف أو عوض ما أتلف من عضو، كأن يصيب يعني العضو الذي عالجه بالشلل أو مثلا فقد البصر أو فقد السمع أو فقد الذاكرة أو فقد بعض الحواس فإنه يضمن ما أتلف من عضو أو حاسة أو منفعة عامة، كأن يكون مثلا يقطع نسله أو يكون يعني يجني على حركته. كثيرا من العمليات الجراحية تحصل فيها أخطاء فاحشة كاستئصال الرحم بدون إذن، هذا يعني يجب على فاعله أن يضمن هذه المصلحة التي عطلها. قال: هذا الحديث يدل بلفظه وفحواه يعني معناه على أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنه سواء كان طبا أو غيره، وأن من تجرأ على ذلك فهو آثم، وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما فهو ضامن له، وما أخذه من المال في مقابلة ذلك تلك الصناعة التي لا يحسنها فهو مردود على باذله، لأنه لم يبذله إلا بتغريره وإيهامه أنه يحسن وهو لا يحسن فيدخل في الغش، ومن غشنا فليس منا. ومثل هذا البناء والنجار والحداد والخراز والنساج ونحوهم ممن نصب نفسه أنه يحسن الصنعة وهو كاذب، يعني أنه يرد المال الذي أخذه مقابل هذه الصنعة التي أخذ المال على إنجازها. ومفهوم الحديث أن الطبيب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن، لأنه صاحب مهنة صحيحة وصاحب إتقان، وإنما حصل خلاف ما أراد، قدر الله شيئا خلاف ما سعى لإصلاحه، فمات الشخص أو تلف بعض أعضائه أو حواسه بدون تعدي منه أو تفريط فلا يضمن. قال: لأنه مأذون فيه من المكلف أو وليه. ولهذا قبل أن تجرى العملية ويبدأ الإنسان في الطبيب في العلاج يأخذ يعني تواقيع المصاب أو أوليائه. قال: فهو غير مضمون، وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. مثلا عنده بعض الأسنان تالفة أو إحدى العينين واقفة أو إحدى الأذنين معطلة أو إحدى الأنثيين غير صالحة أو إحدى الكليتين لا تشتغل، فعمد إلى الصالحة وأخذها وترك الفاسدة، فقد تصرف في غير المأذون له، هذا يضمن وإن كان ماهرا لأنه تعدى، ترك المأذون في علاجه وأخذ غير المأذون فيه، فحينئذ يضمن. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه فإنه مضمون. ويستدل بهذا على أن صناعة الطب من العلوم النافعة المطلوبة شرعا وعقلا، وهي من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.